قال رحمه الله تعالى: باب إمامة الأعمى. صفحة كم؟ باب إمامة الأعمى، أي هذا باب في الحديث الدال على حكم إمامة، حكم الجواز لهذا الحديث الآتي، وهو من أقوال أهل العلم في ذلك المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. والسند المتصل على أخبرنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله أبو موسى الحمال البغدادي، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز أبو يحيى المدني الله تعالى، قال حدثنا مالك مع مدار هجرة، قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وتقدم غير مرة هذا الأسلوب في هذا الشيخ خاصة، يقول قراءة عليه وأنا أسمع، وسبب ذلك أنه كان بينه وبينه شيء فطرده فأخرجه، فكان يستمع وراء الحجاب لأن لا يراه الشيخ، لأن الشيخ ما يحب ما أحبه، فكان استمع، ومع ذلك كان الشيخ متقنا حافظا، لذلك يؤدي كيفما سمع كيف سمع. يقول أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه، أي أما هو يقرأ أحدثه هو لأين الحالة التي تلقى فيها الحديث، وهو أنه سمع، دليل على أنه لا يشترط أن يقصده الشيخ بالتحديث، ولو قال الشيخ أحدثكم جميعا إلا فلان ما يسعه ذلك، فللطالب الذي سمع ذلك أيضا. هذا الشيخ مع أبي داود له موقف آخر. قال عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي، قال حدثني مالك محمود الهجر عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع هذا صحابي صغير تقدم شرح حاله، أن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان أم قومه وهو أعمى، وذلك أنه كان في آخر عمره لما ضعف بصره أو عمي، يا رسول الله إني إمام قومي، ثم إذا سال إذا بين قومي فأحب أن تأتي إلى بيتي وتصلي في مكان فأتخذه مصلى إلى آخر ما قال، لأنه قال أنا إمام قومي وهو أعمى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل جائزة، وخاصة إذا كان هو من أعلمهم أعلمهم وأقرأهم، وبعض أهل العلم يكره ذلك، لكنه قناعة تعود لأنه لا يتوقع النجاسة ولا وكذا يعني، فهذه كلها يعني أمور احتمالية، لكن مهما كان الأمر إذا كان أفهم وأقرأهم فهو أحق بالإمامة لعموم أحاديث السبق في الإمامة. قال إنها وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة في المدينة، ظلمة الليل والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير بصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكان أتخذ مصلى، فجاء قال أين تحب أن أصلي؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه أقره على إمامة قومه وهو رجل أعمى، فدل على جواز إمامة الأعمى. والحديث هذا متفق عليه، والحديث هذا متفق عليه. وأما من ناحية المسألة والخلاف فيها فنلخصه في المسألة الرابعة، المسألة الرابعة ما ترجم مصنف إلى آخره في فوائد كثيرة. اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى، فقال كثير منهم يؤمه أعمى بن عباس بعد أن عمير، وكان لما كان في الطائف أطرأ للعمى فكان يؤم الناس وهو أعمى. وعثمان بن مالك وقتادة، ثم أخرج بسنده حديثا عن محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك كان يؤم قومه أعمى، وأخرج عن سعيد بن جبير عن عباس أنه أمهم في ثوب واحد وهو أعمى على بساط، فذلك أيضا ابن عباس تطبق يعني البيت على بساط تطبق البيت ذلك البساط. وأخرج عن الزهري أنه قال كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون، وهو قول القاسم بن محمد الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهو قول مالك بن أنس وصفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. إذن يجل الفقهاء يرون جواز إمامة الأعمى، وقد روينا عن عباس خلاف القول الأول، فأخرج عن سعيد بن جبير أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما كيف أمهم وهم يعني يعدلون إلى القبلة حين عمي هكذا نقل عنه. وأخرج عن زياد النميري أنه أتى أنس بن مالك فقال قلت ما تقول في الرجل؟ أبوه قال وما حاجتهم إليه إلا ضرير. قال ابن المنذر رحمه الله إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأي كان أقرأ كان أحق بالإمامة، أعمى غير الأعمى. وهذا على كل حال القول الراجح هذا، ولذلك في الأخير عندي الأرجح قول من قال إن إمامة الأعمى والبصير سواء، وإنما يرجح أحدهم على الآخر بالمرجح الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأقدمهم سنة، إلى آخره. إذن هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب إمامة الأعمى، معناه أنه جائز. وبالسند قال رحمه الله تعالى: إمامة الغلام قبل أن يحترم. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية ما يجوز إلا البالغ فقط، الصبي لا يكون إماما إلا للصبيان، ما يجوز. ومذهب كثير من الفقهاء يجوز، وهو المرجح. ولذلك هنا ترجم المصنف لأنه يرى هذا المذهب صحيحا راجحا، إمامة الغلام قبل أن يحتلم. ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة، وقال يجوز أن يؤم في النافلة وفي الفريضة لا، لكن كل هذه الأدلة والدليل يؤيد الجواز مطلقا. وبالسند المتصل قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، هذا منصب إلى جدي، موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكندي أبو عيسى الكوفي، ثقة من الطبقة كبار الطبقة 11. قال: حدثنا حسين علي الجعفي، زين علي ولي الجعفي، هذا تقدمت ترجمته، عن زائدة بن قدامة أبو الصلت، عن سفيان، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، عن أيوب هو السختياني، أنه قال: حدثني عمرو بن سليمة، عمرو بن سليمة بكسر اللام، عمرو وعبد الله نجلى سليمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، والخلف في والد عبد الخالق، والسلمي للقبيل وافق فتحان كسرا، فتحان ولا كسرا صلوا عليه. قال: ماذا؟ عمرو بن سليمة الجرمي، عمرو بن سليمة الجرمي أبو بريد كنيته، ويقال يزيد، صحابي صغير نزل بصرة رضي الله عنه، أخرج له البخاري وأبو داود والمصنف، تقدم ذكره عمرو بن سليمة هذا. قال: كان يمر علينا الركبان، أي قبل إسلام قومه كانوا نزلوا على ماء، وذلك الماء عادة إن المسافر إذا نزل ينزل عند قرية فيها ماء، فكان الركبان الذين يمشون إلى المدينة وافدين بعد فتح مكة، فتح الله تعالى البلدان، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجه تسبح إلى آخره، فكان الناس يتوافدون لأنهم كانوا يتلومون يعني ماذا يحدث مع قومه، فإن غلب قومه فهو نبي لا بد أن ندخل في دينه، وإن غلبوه خلاص أراحونا ونستريح، فكانوا ينتظرون. فلما فتح الله مكة في العام الثامن، قبائل العرب كلها من شرقها وغربها شمالها جنوبها كلهم وفدوا إليه، وستسمت تلك السنة التي تلي سنة الفتح سنة الوفادة، سنة الوفود. فكان يمرون عليهم قبل ذلك، يمرون عليهم الناس أي قبل أن يذهب قومه هو عمرو سلمة، يمرون عليهم، وفي الرجوع أيضا ينزلون عندهم، فإذا رجعوا يقولون لهم: ماذا سمعتم؟ وماذا هذا الرجل؟ وماذا عنده؟ فيخبرونهم بأنه قرأ علينا آية كذا وسورة كذا، والصغير هذا يعني قال كأنما يوغر في صدري، غرى كالإنسان غرى. العلم في الصغر كالنبش في الحجر، والعلم في الكبث كالخط في الهواء، اللهم صل. فلذلك يعني كان يحفظ تلك الآيات وتلك السور، يعني زمن طال. وأخيرا لما استقر فتح مكة وتوافد الناس، قالت القبيلة تشاور مع بين يا جماعة أيها القبيلة أيها الحي، لا بد لنا أن ندخل فيما دخل فيه الناس، فإذا ماذا نختار؟ وفدا منا ونرسلهم إلى المدينة ويأتونا بما هنالك من الوحي وغيره. فمن جملتهم، من جملة من وفد أبوه هذا، أبو هذا وأعمامه كذا وكذا، وراحوا وجاءوا إليهم فحدثهم بما بهذا، فقال ماذا؟ فكان يمر علينا الركبان فنتعلم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم أي مع الوفد الذين وفدوا بعد فتح مكة إلى المدينة، فعند ذلك أسلموا وأخبروا أن قومهم مسلمون وكذا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحكام الإسلام وأركان الإسلام وكذلك أيضا الصلاة والزكاة إلى آخره. ومن جملة ذلك من جملة التعليم قال لهم فقال لي أمكم أكثركم قرآن، علق عليه أكثر القرآن. فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآن، فجمعوا الناس كلهم على العين وليس عندهم شيء. وهذا الولد ما شاء الله إنه تجمع آيات وصور حافظها وهو صغير، ومن 6 سنين أو 7 سنين، من 7 سنين. فماذا قال؟ فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين، وفي رواية 7 سنين. فأدل وهذا في زمان نزول الوحي. وكذلك أيضا الصحابة الذين أخذوا من نبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم مشوا على ظاهر العموم فقدموه واستقر الأمر. فلو كان ذلك خلاف الصواب لا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل وحي برد ذلك، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن أدلة كلها تدل على هذا. فما الدليل الذي يعني الدليل الذي استدل به من منع ذلك؟ قالوا إن صلاته نافلة، وإنهم قالوا إن صلاته نافلة وليس من كذا وكذا، لا يروج في قياد الحجاج الاحتجاج. فدس أن إمامة الصبي المميز وخاصة إذا بلغ 6 سنين أو من 5 سنين فما فوق يتوافر عنده. وكذلك أيضا المؤهل، وهو أنه أن يكون أكثر قرآنا، فأكثر الناس قرآنا هو الإمام، فدل على جواز إمامة الصغير. قال رحمه والحديث هذا أخرجه البخاري، الحديث هذا أخرجه البخاري، وقد تقدم شرحه ما يتعلق بالمسائل برقم كذا وكذا مستوفا، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب إعادة. وإنما أذكر هنا ما لم يذكر هناك، وهو ما ترجم له المصنف رحمه الله من حكم إمامة الغلام قبل أن يحتنف. أقول قال الإمام الحفيظ أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف الناس في إمامة غير البالغ. وقال طائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة جائز، ثم أخرج بسندي عن هشام بن عروة عن أبي أن الأشعث قدم غلاما فقيل له لماذا قدمت صغير هذا؟ فقال إنما أقدم غير رمضان ونعمل لهم القلية والخشك والخشكونان. يعني حلاوة يعني الصغار الذين يحفظون القرآن في الكتاتيب يأخذونهم سواء قال للرجال أو للنساء، فدل على أن هذا عمل يعني اشتهر في الصحابة والصحابيات، من مما يسليهم أو مما يفرحون به القلية. القلية كعطية والجمع قلايا، مرقة تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها، هذه تسمى قلية. والخشك نان، خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى فارسي. يعني حلاوة، يعني يشترون حلاوة عشان يثبتون كل ليلة يأتي ويسلمين، إذا وجد حلاوة ما يتأخر، وإذا ما في شيء ما يجي. الحاصل الشاهد أن الصحابة أمهات المؤمنين كانوا يأخذون الصبيان ويقدمونهم وصلوا الصبيان الصبي. قال ومن كان يرى ذلك جائزا حسن البصري وإسحاق وأبو ثور. وقال الزهري لم يجد غيره يؤمهم وإلا لا. وكره الطائفة إمامة من لم يبلغ، كره ذلك عطاء والشعبي ومجاهد ومذهب الحنفية هكذا. وذكر لأحمد حديث عمرو بن سليمة فقال ليس هو شيء بين، حيث وقال الأوزاعي لا أم، يعني الإمام أحمد معناه كان أو ما تبين له المراد من هذا هو مراد. قال وذكر وقال الأوزاعي لا أم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكونوا قوما ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقد روينا عن عباس أنه قال لا أم الغلام حتى يحتلم. وفي قول ثالث وهو أن لا تجزي الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات، هذا قول الشافعي آخر قوله. وكان يقول إذ هو بالعراق ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمعة، أني أكره في الجمعة والأعياد إمامة غير الوالي. قال المنذر رحمه الله تعالى إمامة غير البالغ جائزة إذا عاقل الصلاة. هذا هو ابن منذر، هذا إمام وله كتب وله عناية بجمع أقاويل الصحابة والتابعين، منها كتابه الكبير ومنها الأوسط، والأوسط هذا كثير من أجزائه مطبوع ونستفيد منه ذكر مذاهب العلماء وأدلتها، والكبير هذا الفرق بينهما أن الأوسط يجمع الآثار المرفوعة والموقوفة، والآثار المرفوعة يسندها يذكرها بسندي حدثنا أبو لأ، والموقوفة يذكرها بدون سند. وأما الكبير على كلها وهذا هو الفرق، والكبير ما وجد، إنما هذا هو يعني الصغير والوسط. فهذا كتاب مفيد جدا. فلذلك الذين يزعمون أن حتى صاحب الفتح يذكره، وبه قال فقهاء المحدثين من الشافعية منهم ابن حبان ومن خزيمة ومنهم ابن المنذر، وهذه كلام، هذا كلام لا يليق بصاحب الفتح. هو عالم جليل ويعرف مقدار العلماء ويعرف مذاهبهم. الشافعي يمنع وابن منذر يخالفه إذا كان مقيد له ما يخالفه أبدا، ما في. ابن منذر إمام مستقل مجتهد، أحيانا وافق الشافعي وأحيانا يخالفه وأحيانا مالك إلى آخره، فهو يتبع الدليل فقط وليس شافعيا. وقبله ابن السبكي في طبقات الشافعية، عد كل المحدثين كلهم شافعية اللهم صل، ويأتي حنبلي يؤلف طبقات الحنبلية وكلهم، ويأتي حنفي يقول وكيع حنفي، سفيان الثوري حنفي، هذا كان يعادي أبا حنيفة يقوله حنفي، وفلان حنفي وفلان. هذه كلها يعني قول بلا علم أو مع علم ومكابرة فقط. وقال من أجابني عن وكيع قال إنه كان يوافقهم على الشراب فجعلوه حنفيا، وإلا هو إمام شراب، هذا أهل الكوفة متهمون بالشراب هذا، فكان رأي وكيع وافق في المسألة فجعلوه جملة أتباع الحنفية. قال ماذا هنا؟ إمامة غير بالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، لم يذكر بالغا ولا غير بالغا. والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع. ولا أعلم شيئا يجيب بدفع حديث عمرو بن سليمة ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه. انتهى كلام من رحمه الله. وهذا هو الحق ومدار اتجاهنا وسلوكنا أبدا عليه، وذلك إذا جاء نص عام في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل بعمومه إذا رأينا العلماء اختلفوا فيه، نعمل بعمومه، لكن إذا لم يجمعوا على ترك العمل به، لكن هذا نوادر أو لا وجه. إذا كان السلف اختلفوا، المالكي يقول كذا، الحنفي يقول كذا، نمشي مع عموم الأدلة إلا إذا أتى دليل يخصصه، فعند ذلك نكون مع المخصص. أما إذا كان عمن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قوم أقرأهم واختلف العلماء هنا علينا، الحنفي يمنع والشافعي يمنع إذا كان جمعة إذا كان كذا وهذا يجوز، إذا ماذا نعمل؟ نعمل بعموم قوله يا أم القوم أقرأهم إلا إذا وجدنا وما وجد. فإذا مثل هذه قاعدة مستمرة ثابتة لكل طالب علم أن يأخذها، أن يجعلها غصب عينيه، وذلك أن المسائل المختلف فيها ينظر إلى أدلة العموم ويعمل بها، ما لم يأتي مخصص يخرج ذلك العام عن عمومه. قال هذا الذي اختاره المنذر رحمه الله تعالى من جواز إمامة الصبي المميز والمختار لقوة دليله، وإمامة عمرو بن سليمة أوضح دليل عليه، وإمامة عمرو بن سليمة أوضح دليل عليه. وأما ما قيل إنه ليس في اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فأجيب بأن إمامته بهم كانت في حال نزول الوحي، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على خطر. ولذا استدل أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله على جواز العزل بمثل ذلك فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، لما سئل جابر وأبو سعيد الخدري عن العزل يجوز أن يعزل الرجل عن زوجته عند إنزال المنية أم لا، فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، معنى ذلك إيه؟ لو كان حراما لنزل القرآن بتحريمه. هذا استدلال قوي، استدلال قوي. هنا هذا كان مقر يعني الحي، والحي كان ممر جميع المسلمين الذين يفدون إلى المدينة ويرجعون، ويصلي ذلك الصبي بهؤلاء كلهم ثم يسكت الوحي عليه، هذا أبعد بعيد. فلذلك نقول إمامة عمرو يهم قالوا احتاج، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه كان يؤم الناس، من دراكم بهذا؟ نقول الوحي أدرى بهذا، الله أعلم به، ولا يسكت الوحي عن مثل هذا العام العموم النوادر. نعم. قال والشوكاني يقول قال علم الشوكاني رحمه الله وقال إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا في فريضة. من أين له هذا؟ ورد بأن قوله صلوا في صلاة كذا في عين كذا يدل على أن ذلك في فريضة. وأيضا قوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم عادكم لا يعتمل غير الفريضة، لأن النافلة لا يشرع لها الأذان. ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سليمة، روي ذلك روى عنه ذلك الخطابي في المعالي. ورد بأن عمرو بن سليمة صحابي مشهور، قال في التقريب الصحابي صغير نزل البصرة، وقد روي ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وأما القدح في الحديث بأن في كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز فهو من الغرائب، وقد ثبت أن الرجال وإيش يجيبون عن هذا؟ هذا قالوا لأنه كان قالت امرأة يا معشر المسلمين غطوا عنا استقارئكم، فاشتروا لي قميصا قال فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا صغير هذا. فهذا الحديث قالوا يكشف عورته ويصلي بالناس، قالوا هذا ما يصح ما يصح. طيب ماذا تعملون في الصحابة الذين كانوا يأكدون أزورهم على أعناقهم ويسجدون وتنكشف عورتهم من تحت، وقالوا لجماعة النساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا يعني اطلعنا على عورات الرجال؟ ايش ماذا الجواب هذا؟ ما في جواب. إذن يعني هذا أيضا غير صحيح، ونقول الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة أوضح دليل. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى قيام الناس إذا رأوا الإمام، قيام الناس إذا رأوا، هذه أيضا مسألة مشكلة تفرقت فيها المذاهب وتفرق الناس. واحد جالس ينتظر إقامة الصلاة، واحد ثاني ينتظر لا إله إلا الله، واحد ثالث ينتظر قول الإمام الله أكبر، واحد آخر يقوم عند بداية الإقامة. هذه يعني متشتت. ومن جملة ما يترتب على ذلك سوء تصوير الصفوف، لأن هذا جالس ينتظر إقامة نهاية الإقامة، فإذا قام وربما يكون مقدم مؤخر، وإذا قام عندما يعني تدل عليه السنة فتتعدل الصفوف. لأن بعض الأئمة يقول لي إذا قال قد قامت الصلاة قام في المصلى، وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الله أكبر، يعني معناه ما يقول استو على طول، هذا وظيفة الإمام. إذن هذا تشويش وتشويه للصفوف، فهذا ما يصح. الراجح الذي تدل على الأدلة أن المأمومين يقومون إذا رأوا الإمام، هذا هو الذي حتى إن الإمام مالك قال ما صح لدي شيء في هذا، وإنما عليه على حسب الاستطاعة، إذا كان كبير السن وإذا كان شاب، إذا يعني فرق بينها. والحديث الصحيح الصحيحين وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، وهذا أصرح شيء. إذا كان الإمام في المسجد متى يقومون؟ يقومون إذا قام الإمام، وإذا كان الإمام وراء خارج المسجد وخرج من حجرته سواء كان بدأ في وسط الإقامة أو في أوله أو في وسطه يقومون معه، لأن مهمته إذا جاء ووقف في الصف سيلتفت يمينه شمالا لينظر تعديل الصفوف، فماذا؟ فتحسن تصوية الصفوف عند ذلك سواء انتهت الإقامة أم لا. فبعد تصوية الصفوف وانتهت الإقامة وقال استو، ثم بعد ذلك يكبر، وإذا ما في تشويش. أما بعد أن يعني يدخل الإمام في الصلاة هذا يقوم من مجلسه وربما كان متقدم وربما كان متأخر، فهذا تشويش وتشويه للصفوف فلا ينبغي. إذن العمدة في ذلك الإمام، المأمومون متى يقومون؟ إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام اتجه إلى مصلاه أو خرج من حجرته هذا هو وقت قيامهم، ولا يلتفتون إلى قد قامت الصلاة قال أو لما قال. لا تعاند بهذا، البطل إما مشدد في هذا يقول لا تقوم إلا إذا سمعت قد قامت الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا علي بن الحجاج السعدي المروزي قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله، هو هشام بن الدستوائي، وحجاج بن أبي عثمان الصواف أبو الصلت، وقال أبو عثمان الكندي مولاه البصري، واسمه أبي ميسرة، وقال سالم ثقة حافظ مات سنة 143 الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 12 حديث. ثم وقيل غيره الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنه قال خلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني، هذا هو أصرح شيء. إذا نودي للصلاة معناه الإقامة، إذا نودي للصلاة لا تقوم
حتى ترون. لا يقدر إقامة الصلاة ولا حي على الصلاة ولا غيره. لا إذا خرجت إليكم فقوموا. لماذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم هجمه أنه يحب الرفق بأمته بأتباعه، فربما يكون يعرض له عارض بعد نهاية الإقامة ويتأخر في الطريق، فإذا يعني كان خرج إلى المسجد ما في مانع يأتي ويقف ويصلي. أما قبل ذلك مثلا بدأ المقيم الآن يقيم الله أكبر الله أكبر إياه الصلاة إلى آخره وتأخر الإمام، إذن صعب وشق على الذين قاموا قبل أن يأتي الإمام. فرفقا بها حتى ترون، لأنه ثبت لديكم في حديث آخر صلى الله عليه وسلم كان يعني اتجه وجاء بعد أن أقيمت الصلاة قام رجل فقال يا فقام معه حتى نام بعض الناس ثم جاء وصلى. إذن مثل هذا يعرض عارض وأخره في الطريق، فلذلك قال حتى تروني خرجت إليكم في روايتي. إذن من حجرتي إذا خرج واقترب لكي يقوم الصفوف لتعديل أي تسوية الصفوف فلا يشق علي، لا تقوموا حتى ترون. وهذا هو الحق، وهذا الحديث في الصحيحين، ومع ذلك الأئمة يختلفون اختلافا عجيبا واسعا. هنا نقول إيه الحديث هذا متفق عليه، وقد مضى شرحه وما يتعلق من المسائل برقم كذا وكذا مستوفا فلا حاجة إلى عادتنا، فإن أردت استفادة فارجع. ولنذكر هنا ما لم يتقدم له ذكر هناك، وهو ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله قيام الناس إذا رأوا الإمام. يعلم أنه قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقاموا للصلاة، فقال إمام مالك رحمه الله تعالى في موطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود. هذا الحديث كان عنده، معنى ذلك إما يعني نسيه أو لم يسمعه إلا بعد ذلك يمكن. قال إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس. إذن قال اجتهادي أن يقوم الناس على قدر الطاقة، فإن منهم الثقيل والخفيف. يعني إذن الثقيل يقوم عند نهاية الإقامة أو كذا ما لا يشق عليه، والخفيف لا بأس. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه منذ، وهذا هو الذي يلتزم كثير من الناس الآن وغيره. وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن مؤذن الله أكبر وجب القيام. شوف وشف القيام من الوجوب من أين؟ إذا قال إمام الله أكبر وجب القيام، المؤذن والإمام عليك أن تقوم. وإذا قالت الصفوف، إذن الوجوب يتعلق بأول إقامة على قول هؤلاء، عدلت الصفوف. وإذا وما في التفات ما في السوء، ما في السنة أن يقول سوء صفوف. وعن أبي جحيفة يقومون إذا قال حي على فلا، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام قبل أن ينتهي الأمر. يعني أقوى المنتشرة ولا عماد لها، ما في أدلة على هذا، كل اجتهادات. إذن إذا بحثنا الدليل نص صريح جاءنا وثبت لا تقوموا حتى تروني، إذن نقف عند هنا. وفي الأخير نلخص ماذا قال ابن مريم معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإذا كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتى يروه، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح ابن منذر هذا القول وهو أحق أن أرجح. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، هل له أن يشتغل بها أم لا؟ يجوز، يعني صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، أقيمت الصلاة وخرج يسعى ليصلي بالناس، فعرض له عارض أخره عن ذلك، فهل له ذلك قضاء الحاجة ثم يأتي بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك هل تعاد الإقامة أم لا تعاد؟ ظاهر النصوص ما في إعادة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بالناس، وكثير من الفقهاء يرى إعادة الإقامة إذا طال الفصل، لكن هذا العالم رحمه الله تعالى بسند متصل. أولا قال هذا باب في حديث الدال على الإمام الذي تعرض له الحاجة بعد الإقامة للصلاة ولا بد من التكبير، أي هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والجواب أنه يجوز له ذلك، وقيد بقول بعد الإقامة لأن قبل الإقامة يجوز بالطريق الأولى. فهذه الآية تنبيه. قال زين بن منير رحمه الله تعالى عند قول البخاري رحمه الله باب الإمام تعرض له الحاجة شيخ للنسائي، وقد أخرج حديثا في كتاب الصوم عن محمد بن إسماعيل، واختلفوا هل هو أم محمد بن إسماعيل الطبراني أم غيره، جي خلاف والصحيح أنه صاحب الصحيح البخاري فهو شيخه. ففي كثير من التراجم وافقه ترجم بما ترجم له البخاري أو بقريب منه. فالبخاري أيضا قال هنا ماذا قال هنا ترجم الإمام تعريض له الحاجة بعد الإقامة، والإمام البخاري يقول باب الإمام تعريض له الحاجة بعد الإقامة نفس الشيء. خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن مناجاة كانت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، ولو كان في حاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير صحيح. قال حافظ رحمه الله وهذا ليس بلازم، وفي غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ أقيمت الصلاة فقال رجل لي حاجة، يعني إذن حاجة للرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه. إذن هذا هو الراجح، والذي يظهر لأن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام، لأن هذا يتعلق بحقوقه الحاضرين. وبالسمر منطق على حدثنا زياد بن أيوب، هذا هو الملقب بدلوية وكان يغضب منها، ومع ذلك لقبه من الطبقة العاشرة. قال حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري من الطبقة الرابعة، قال عن أنس رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي للرجل، أي مناج لرجل، فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، نجي أي مناج لرجل. قال فما قام إلى الصلاة حتى أنا والقوم، طول لي المناجات معه بحيث أن القوم الحاضرين بعضهم نام، لا، فدل على أن ذلك جائز، هذا جائز. قال حتى زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم، وهو عند بخاري في الاستئذان، وقع عند إسحاق بن راهوية في المسند عن أمر الحديث بعضه كثيرة، لأن الناس ينتظرونه، فإذا جاز للإمام الذي ينتظره الناس فالمأموم من باب أولى، هذا هو الذي يستفاد منه. قال ومن أيضا جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة إذا كانوا ثلاثة، ومن جواز الفصل بين الإقامة والإحرام للصلاة إذا كان لحاجة، أما إذا كان غيره ما واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، على الإمام التكبير وجب، إذا قال قد قامت الصلاة ما تنتظر أخيرا، يجب عليك أن تقول الله أكبر ظهر عصر، أن الهادي النبوي الله المستعان. على كل حال ومثل الالتفات مثل هذا يعني لا يجوز. وقال صاحب الترويح رحمه الله فيه جواز الكلام بعد الإقامة، وإن كان إبراهيم والزهري وتبعهم الحنفيون كرهوا ذلك، حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، وقال مالك إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحبابا. هذه كلها أقوال لا أثارة عليها من الأدلة ولا ينبغي التفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناجى ذلك الرجل وطال الفصل حتى ناس بعضكم ثم جاء ولم يقل أعيد الإقامة بل صلى بالناس، فدل على أن الإعادة لا يسرع. قال رحمه الله تعالى الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، هذا هي النبي صلى الله عليه وسلم مشرع تشريع، فهو جاء وفعل هذا الفعل ليستدل به من بعده من أمته أن هذا شيء لا غضاضة فيه ولا إنكار على الإمام، فهذا الأمر واسع. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا عمرو بن عثمان سعيد طبقة العاشرة قال حدثنا محمد بن حرب هذا الخولاني حنصي الملقب بالأبرش من الطبقة التاسعة قال حدثنا عن الزبيدي محمد بن الولي الزبيدي أبو الهذيل حنصي هذا من أكابر تلامذة الزهري ومن أوثقهم من الطبقة السابعة قال والوليد وعن الزهري والوليد وليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس تلميذ الأوزاعي يعني أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس ما كان فخرج علينا ينطف رأسه أي يتقاطر شعر رأسه ماء فاغتسل ونحن صفوفنا منتظرون له فخرج ولكنه مسرع فجاء فصلى بهم أمل لا ينقص من قدر الإمام شيئا وهو أنه جاء وهو جنب فتذكر ذلك
ويغتسل وإلى بيته يرجع ويغتسل ثم يعود إلى المسجد ويصلي بالناس. قال رحمه الله تعالى هنا قال وله مصنف في الرواية الآتية من طريق نسعى بن شهاب وكما في الصلاة فقلنا فأجلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف. هذه الرواية معينة أنهما دخل في الصلاة فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وصلى. ونحو لمسلم قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة. ومثل برواية البخاري وانتظرنا تكبيره. وفي رواية أبي داود فتحمل هذه الرواية على أن مراد بقول دخل في الصلاة أي أنه قام في مقامه للصلاة هو الأظهر. لكن نقول إيش دخل في الصلاة نرجع نردها إلى الرواية الأخرى أي قارب دخول في الصلاة لأن دخوله هو جنب فهذا بعيد. قال والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه. والمسألة الخامسة وله فوائد كثيرة. المسألة الخامسة وهو من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو أن الإمام إذا تذكر بعد القيام من الصلاة أنه على غير طهارة ينتظر حتى يتطهر ويرجع. ومنها جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر العبادة لأجل التشريع. ومنها طهارة الماء المستعمل يعني صلى الله رأسه. ومنها جواز فصل بين الإقامة والصلاة إذ قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد. خامسة باختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب. أما هذه المسألة التي صورناها أنه لم يصلي إنما جاء جنوبا وأراد أن يكبر فتذكر ورجع واغتسل إلى آخره ولو صلى هذه مسألة فيها خلاف. ونلخصها الآن. قال الإمام أبو بكر بن منذر رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنوب فقال الطائفة يعيدوا ولا يعيدون. وهذا أقرب شيء لأنهم صلاتهم ولذلك باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ترجم بهذا ردا على الحنفية. الحنفية مذهبهم إن إمام صلاة المأموم مرتبط بصلاة الإمام صحة وفسادا فإن فسد فسد وإن نجح نجح هكذا المذهب. لكن يحق لهم أن يقولوا ذلك في نظرنا لأنهم لا يجيبون القراءة على المأموم فالإمام متضمن قراءة فإذا قلنا تصير صلاته آخرون الذين يرون وجوب الفاتحة على المأموم قام كاملة ما بقي شيء. ولكنه لإدراك فضيلة الجماعة ارتبط مع الإمام فصح صلاته وأن تصير صلاة الإمام أجر ثوابه وذاك نسيان يعيد صلاته لأنه على غير طهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. فإذا هذا المذهب أقر طالما ولا يعيد فعل ذلك عمر بن الخطاب فأعاد الصلاة صلاته ولم يعيد من خلفه صلاته. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر فأخرج بالسند عن الشريف الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف مكان هذا فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلاما. هو يغتسل للنظافة لكنه لما كشف عورته وجد احتلام هناك ما يعني رأى احتلاما فقال ما أراني إلا تصليت بالناس وأنا جنب فاغتسل ثم عاد الصلاة. وأخرج أيضا عن أسود بن يزيد قال كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى بنا ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد صلاته ولم نعيد صلاتنا إلى آخره. المهم هؤلاء يرون عدم الإعادة. وقال الطائفة يعيدوا ويعيدون. ومن روي عن هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى وبالرواية لجميع المقال وهو قول نسيرين والشعبي وحماد بن أبي سلمة والثوري أحب إلينا أن يعيد ويعيدون. قال النعمان وأصحابه يعيد ويعيدون بل في مذهب الحنفية يجب عليه الإبلاغ كل من صلى ورائي صبح فلان جمعة فليعيد صلاته بل يقولون يكتب على باب المسجد إعلان مهم كل من صلى يوم كذا ورائي فعليه إعادة صلاته هذا واجب عليه وإلا عصره. والآخرون قالوا ما له دخل في هذا هو يعيد صلاته ولا يعيدون. وأخيرا نلخص بماذا يا مشايخ قال فأما وين قال ابن منذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر إيش وفي قول ثالث قاله عطاء صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ قال يعيد ويعيدون فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه يعيد هو ولا يعيد قيل له فصلى بهم جنبا فلم يعلموا ولم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة قال فليعيد، فليست الجنابة كل وقت. واختلف على مالك والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم وهو جنب، تعمد يعني ما هو معقول هذا. فكان مالك يقول صلاة القوم فاسدة، وكان الشافعي يقول عمد الإمام والنسيان سواء ولا إعادة على القوم، هذا قول طيب، إلا أن الإمام يأثم بالعمد ولا يأثم بالنسيان. الحاصل ماذا؟ قال المنذر رحمه الله تعالى: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخبر أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما قال. وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بينه على أن لا إعادة على مأموم، لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير في من صلى ورجع، على روايتان. قال: ولو لم يكن بذلك أن رسول الله حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين الذي تقدم من عمر وغيره في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قوله. فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعا مقال، فكأن عليا لم يأتي نعانه في هذا شيء لضعف الرواية تضادهما. واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخالف ما روينه عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى في هذا الباب، والنظر مع ذلك دال على ذلك، لأن القوم لما صلوا كما أمروا وأدوا فرضهم ثم اختلف بوجوب الإعادة عليهم لم يجوز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة، وليس هناك حجة. إذن هذا الذي ذهب إليه الحافظ المنذر رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول إن من صلى خلف جنب أو نحوه لا إعادة عليه، وهو الصواب عندي، هو الصواب عندي لقوة دليلي كما حققه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. وهنا بعض النفيس ذكره لفظ طويل يتعلق بهذا. الحاصل إن الراجح وهو مذهب الإمام البخاري وكذلك الظاهر مذهب الإمام النسائي أن صلاة المأموم لا ارتباط له بصلاة الإمام إلا من حيث حصول الثواب، أما من حيث الفساد فلا. فلذلك قال وأخرج البخاري واستدل البخاري على جواز مسألة وهو باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني ما لا عائد عارف عليه، وذكر بذلك حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه، استدل بهذا وهذا أوضح دليل. قال خطأ الإمام على نفسه، يعود على نفسه ولا يعود على المؤمنين، لأن المؤمنين ماذا نقصهم؟ ما نقصهم شيء، نحن قلنا لهم القراءة واجبة على المأمون فقرأوا وركعوا وسجدوا وسبحوا إلى آخره، إذن ما بقي عليهم شيء، وإنما الإعادة أو اللوم على الإمام فقط. قال رحمه الله تعالى استخلاف الإمام إذا غاب، استخلاف الإمام إذا غاب، يعني هذا باب عقده لجواز استخلاف الإمام إذا غاب، يقول لأحد المأمومين أو لأحد الناس يصلي بالناس لأني سوف أتأخر، جائز هذا. عندك إيه؟ سيارة؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد. أحمد بن عبدة هذا هو الضبي أبو عبد الله البصري في قتل الرومية بالنصر الطبقة العاشرة عن حماد بن زيد، ثم ذكر كلمة معناها، ثم ذكر كلمة القائل، ثم ذكر أحمد بن عبدة الشيخ المصنف والذاكر وحماد بن زيد، ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم سأبو حازم سلمة بن دينار تمار الأعرج قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما كان قتال بين بني عمرو بن عوف، أي مضاربة، ليس قتال هذا إزهاق الروح، إنما معناه تضاربوا بشيء ما، لأن هذه الدنيا يعني نحس بين الناس إذا دخلت فيهم لابد يكون مضاربة وكذا، وإذا ابتعدت الدنيا كلهم أصحاب وكلهم أحباب وكذا. فلما كان هناك شيء يعني أنت أخذت حقي وأنت أخذت حقي فأهل قباء تضارب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأراد أن يصلح بينهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر أي في المدينة، ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال يا بلال إذا حضرت العصر ولم آتي، يعني ذهب بعد الظهر يصلح بينهم، وجلس الخصام ما ينفصل بسرعة، يعني هذا بكذا وهذا يعني يقول، فقال له لبلال المؤذن إذا أذنت ودخل العصر ولم آتي يصلي أبو بكر، هذا هو محل الشاهد، استخلف أبا بكر. فلذلك أبو بكر لما قال له بلال أقيم الصلاة وصلي بالناس قال افعل طيب ما في معنى، بما ذلك أنه أمر بذلك. قال فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر تقدم، وتقدم أبو بكر
فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس الصفوف يعني حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم من حضور النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يرتفل كان ولا يرتفل لأحد فصفق عليه قومه. فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه صرع فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال إيش أثبت مكانك. فحمد الله عز وجل وفي رواية قال فرفع يديه فقال الحمد.
قال رحمه الله تعالى باب إمامة الأعمى صفحة كم باب إمامة الأعمى أي هذا باب في الحديث الدال على حكم إمامة حكم الجواز لهذا الحديث الآتي وهو من أقوال أهل العلم في ذلك المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. والسند المتصل قال أخبرنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله أبو موسى الحمال البغدادي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز أبو يحيى المدني تعالى قال حدثنا مالك مأمون دار هجرة قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع وقد تقدم غير مرة هذا الأسلوب في هذا الشيخ خاصة يقول قراءة عليه وأنا أسمع وسبب ذلك أنه كان بينه وبينه شيء فطرده فأخرجه فكان يستمع وراء الحجاب لأن لا يراه الشيخ لأن الشيخ ما يحب ما أحبه فكان استمع ومع ذلك كان الشيخ متقنا حافظا لذلك يؤدي كيف ما سمع كيف سمع. يقول أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه أي أما هو يقرأ الحديث هو لأين الحالة التي تلقى فيها الحديث وهو أنه سمع دليل على أنه لا يشترط أن يقصده الشيخ بالتحديث ولو قال الشيخ أحدثكم جميعا إلا فلان ما يسعه ذلك فللطالب الذي سمع ذلك أيضا هذا الشيخ مع أبي داود له موقف آخر. قال عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي قال حدثني مالك محمود دار هجر عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع محمود بن الربيع هذا صحابي صغير تقدم شرح حاله أن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان أم قومه وهو أعمى وذلك أنه كان في آخر عمره لما ضعف بصره أو عمي يا رسول الله إني إمام قومي ثم إذا سال إذا بين قومي فأحب أن تأتي إلى بيتي وتصلي في مكان فأتخذه مصلى إلى آخر ما قال لأنه قال أنا إمام قومي وهو أعمى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل جائزة وخاصة إذا كان هو من أعلمهم أعلمهم وأقرأهم وبعض أهل العلم يكره ذلك لكنه قراءة تعود لأنه لا يتوقع النجاسة ولا وكذا يعني فهذه كلها يعني أمور احتمالية لكن مهما كان الأمر إذا كان أفهم وأقرأهم فهو أحق بالإمامة لعموم أحاديث السبق في الإمامة. قال إنها وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة في المدينة ظلمة الليل والمطر والسيل وأنا رجل ضرير بصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكان أتخذ مصلى فجاء قال أين تحب أن أصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد أنه أقره على إمامة قومه وهو رجل أعمى فدل على جواز إمامة الأعمى والحديث هذا متفق عليه وأما من ناحية المسألة والخلاف فيها فنلخصه في المسألة الرابعة ما ترجم مصنف الآخرين في الفوائد كثيرة اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى فقال كثير منهم يؤمه أعمى بن عباس بعد أن عمي لما كان في الطائف أطرأ للعمى فكان يؤم الناس وهو أعمى وعثمان بن مالك وقتادة ثم أخرج بالسندي حديثا عن محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك كان يؤم قومه أعمى وأخرج عن سعيد بن جبير عن عباس أنه أمهم في ثوب واحد وهو أعمى على بساط فذلك أيضا ابن عباس تطبق يعني البيت على بساط تطبق البيت ذلك البساط وأخرج عن الزري أنه قال كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون وهو قول القاسم محمد الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابه إذن يجل الفقهاء يرون جواز إمامة العمى وقد روينا عن عباس خلاف القول الأول، فأخرجان سعيد بن جبير أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما كيف أمهم وهم يعني يعدلون إلى القبلة حين عمي، هكذا نقل عنه. وأخرج عن زياد بن نميري أنه أتى أنس بن مالك فقال قلت ما تقول في الرجل؟ أبوه قال وما حاجتهم إليه إلا ضرير. قال ابن المنذر رحمه الله إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة أعمى غير الأعمى. وهذا على كل حال القول الراجح هو هذا، ولذلك في الأخير عندي الأرجح قول من قال إن إمامة الأعمى والبصير سواء، وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرجح الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن استووا فأعلم بالسنة فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأقدمهم سنة إلى آخره. إذن هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب إمامة الأعمى، معناه أنه جائز. وفي السند قال رحمه الله تعالى إمامة الغلام قبل أن يحترم، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فذهب الحنفية ما يجوز إلا البالغ فقط، الصبي لا يكون إماما إلا للصبيان ما يجوز، ومذهب كثير من الفقهاء يجوز وهو المرجح. ولذلك هنا ترجم المصنف لأنه يرى هذا المذهب صحيحا راجحا إمامة الغلام قبل أن يحترم. ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة وقال يجوز أن يؤم في النافلة وفي الفريضة لا، لكن كل هذه الأدلة والدليل يؤيد الجواز مطلقا. وبالسند المتصل قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، هذا منصب إلى جدي موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكندي أبو عيسى الكوفي ثقة من طبقة كبار الطبقة 11، قال حدثنا حسين علي الجعفي زين علي ولي الجعفي، هذا تقدمت ترجمته، عن زائدة بن قدامة أبو الصلت عن سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، عن أيوب هو السختياني أنه قال حدثني عمرو بن سليمة بكسر اللام، عمرو وعبد الله نجلى سليمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، والخلف في والد عبد الخالق والسلمي للقبيل وافق فتحان ولا كسر صلوا عليه. قال ماذا عمرو بن سليمة الجرمي أبو بريد كنيته ويقال يزيد، صحابي صغير نزل بصرة رضي الله عنه أخرج له البخاري وأبو داود ومصنف تقدم بكذا عمرو بن سليمة. هذا قال كان يمر علينا الركبان، أي قبل إسلام قومه كانوا نزلوا على ماء، وذلك الماء عادة إن المسافر إذا نزل ينزل عند قرية فيها ماء، فكان الركبان الذين يمشون إلى المدينة وافدين بعد فتح مكة، فتح الله تعالى البلدان إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في جنة أفواجه فسبح إلى آخره، فكان الناس يتوافدون لأنهم كانوا يتلومون يعني ماذا يحدث مع قومه، فإن غلب قومه فهو نبي لا بد أن ندخل في دينه، وإن غلبوه خلاص أراحونا ونستريح، فكانوا ينتظرون. فلما فتح الله مكة في العام الثامن قبائل العرب كلها من شرقها وغربها شمالها شنوبها كلهم وفدوا إليه، وسمت تلك السنة التي تلي سنة الفتح سنة الوفادة سنة الوفود. فمن فكان يمرون عليهم قبل ذلك يمرون عليهم الناس، أي قبل أن يذهب قومه هو عمرو سلمة يمرون عليهم، وفي الرجوع أيضا ينزلون عندهم، فإذا رجعوا يقولون لهم ماذا سمعتم وماذا هذا الرجل وماذا عنده، فيخبرونهم بأنه قرأ علينا آية كذا وسورة كذا، والصغير هذا يعني قال كأنما يوغر في صدري غرى كالإنسان غرى. العلم في الصغر كالنبش في الحجر، والعلم في الكبر كالخط في الهواء اللهم صل. فلذلك يعني كان يحفظ تلك الآيات وتلك السور يعني زمن طال. وأخيرا لما استقر فتح مكة وتوافد الناس قالت القبيلة تأمر تشاور فيما بين يا جماعة أيها القبيلة أيها الحي لا بد لنا أن ندخل فيما دخل فيه الناس، فإذا ماذا نختار وفدا منا ونرسلهم إلى المدينة ويأتونا بما هنالك من الوحي وغيره. فمن جملتهم من جملة من وفد أبوه هذا وأعمامه وكذا وكذا وراحوا وجاءوا إليهم فحدثوهم بهذا فقال ماذا؟ فكان يمر علينا الركبان فنتعلم من القرآن فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم أي مع الوفد الذين وفدوا بعد فتح مكة إلى المدينة فعند ذلك أسلموا وأخبروا أن قومهم مسلمون وكذا فعلموا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحكام الإسلام وأركان الإسلام وكذلك أيضا الصلاة والزكاة إلى آخره ومن جملة ذلك من جملة التعليم قال لهم فقال لي يا أمكم أكثركم قرآن علق عليه أكثر القرآن فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا أمكم أكثركم قرآن فجمعوا الناس كلهم على العي وليس عندهم شيء وهذا الولد ما شاء الله إنه تجمع آيات وصور حافظها وهو صغير ومن 6 سنين أو 7 سنين من 7 سنين فماذا قال فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين وفي رواية 7 سنين فأدل وهذا في زمان نزول الوحي وكذلك أيضا الصحابة الذين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم مشوا على ظاهر العموم فقدموه واستقر الأمر فلو كان ذلك خلاف الصواب لا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل وحي برد ذلك وهذا هو الظاهر لماذا؟ لأن أدلة كلها تدل على هذا فما الدليل الذي يعني الدليل الذي استدل به من منع ذلك قالوا إن صلاته نافلة وإنهم قالوا إن صلاته نافلة وليس كذا وكذا لا يروج في قياد الحجاج الاحتجاج فدت أن إمامة الصبي المميز وخاصة إذا بلغ 6 سنين أو من 5 سنين فما فوق يتوافر عنده وكذلك أيضا المؤهل وهو أنه أن يكون أكثر قرآنا فأكثر الناس قرآنا هو الإمام فدل على جواز إمامة الصغير قال رحمه والحديث هذا أخرجه البخاري الحديث هذا أخرجه البخاري وقد تقدم شرحه ما يتعلق بالمسائل برقم كذا وكذا مستوفا فلا حاجة إلى تطويل الكتاب إعادة وإنما أذكر هنا ما لم يذكر هناك وهو ما ترجمه المصنف رحمه الله من حكم إمامة الغلام قبل أن يحتنف أقول قال الإمام الحفيظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف الناس في إمامة غير البالغ فقال طائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة جائز ثم أخرج بسندي عن هشام بن عروة عن أبي أن الأشعث قدم غلاما فقيل له لماذا قدمت صغير هذا فقال إنما أقدم شهر رمضان ونعمل لهم القلية والخشك والخشكونان يعني حلاوة يعني الصغار الذين يحفظون القرآن في الكتاتيب يأخذونهم سواء قال للرجال أو للنساء فدل على أن هذا عمل يعني اشتهر في الصحابة والصحابيات من مما يسليهم أو مما يفرحون به القلية القلية كعطية والجمع قلايا مرقة تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها هذه تسمى قلية والخشك نان خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى فارسي يعني حلاوة يعني يشترون حلاوة عشان يثبتون كل ليلة يأتي ويسلمين إذا وجد حلاوة ما يتأخر وإذا ما في شيء ما يجي الحاصل الشاهد أن الصحابة أمهات المؤمنين كانوا يأخذون الصبيان ويقدمونهم وصلوا الصبيان الصبي قال ومن كان يرى ذلك جائزا حسن البصري وإسحاق أبو ثور وقال الزهري لم يجدوا غيره يؤمهم وإلا لا وكره الطائفة إمامة من لم يبلغ كره ذلك عطاء والشعبي ومجاهد ومذهب الحنفية هكذا وذكر لأحمد حديث عمرو بن سليمة فقال ليس هو شيء بين حيث وقال الأوزاعي لا أمر يعني الإمام أحمد معناه كان أو ما تبين له المراد منه هذا هو مراد قال وذكر وقال الأوزاعي لا أمر الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكونوا قوما ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق وقد روينا عن عباس أنه قال لا أمر الغلام حتى يحتلم وفي قول ثالث وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات هذا قول الشافعي آخر قوله وكان يقول إذ هو بالعراق ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمعة أني أكره في الجمعة والأعياد إمامة غير الوالي قال المنذر رحمه الله تعالى إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة هذا هو ابن منذر، هذا إمام وله كتب وله عناية بجمع أقاويل الصحابة والتابعين، منها كتابه الكبير ومنها الأوسط، والأوسط هذا كثير من أجزائه مطبوع ونستفيد منه ذكر مذاهب العلماء وأدلتها، والكبير ذاك هذا الفرق بينهما أن الأوسط يجمع الآثار المرفوعة والموقوفة، والآثار المرفوعة يسندها يذكرها بسندي حدثنا فلان، والموقوفة يذكرها بدون سند، وأما الكبير على كلها وهذا هو الفرق، والكبير موجب إنما هذا هو يعني الصغير والوسط. فهذا كتاب مفيد جدا، فلذلك الذين يزعمون أن حتى صاحب الفتح يذكره وبه قال فقهاء المحدثين من الشافعية منهم ابن حبان ومنهم خزيمة ومنهم ابن المنذر، وهذه كلام هذا كلام لا يليق بصاحب الفتح، هو عالم جليل ويعرف إدارة العلماء ويعرف مذاهبهم، الشافعي يمنع وابن منذر يخالفه إذا كان مقلده ما يخالفه أبدا، ما في ابن منذر إمام مستقل مجتهد، أحيانا وافق الشافعي وأحيانا يخالفه وأحيانا مالك إلى آخره، فهو يتبع الدليل فقط وليس شافعيا، وقبله ابن السبكي في طبقات الشافعية عد كل المحدثين كلهم شافعية الله المستعان، ويأتي حنبلي يؤلف طبقات الحنبلية وكلهم، ويأتي حنفي يقول وكيع حنفي، سفيان الثوري حنفي، هذا كان يعادي أبا حنيفة يقوله حنفي، وفلان حنفي وفلان، هذه كلها يعني قول بلا علم أو مع علم ومكابرة فقط. وقال من أجابني عن وكيع قال إنه كان يوافقهم على الشراب فجعلوه حنفيا وإلا هو إمام، شراب هذا أهل الكوفة متهمون بالشراب هذا، فكان رأي الوكيع وافق في المسألة فجعلوه جملة أتباع الحنفية. قال ماذا هنا؟ إمامة غير بالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، لم يذكر بالغا ولا غير بالغا، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، ولا أعلم شيئا يجيب بدفع حديث عمرو بن سليمة ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه، انتهى كلام المنذر رحمه الله. وهذا هو الحق ومدار اتجاهنا وسلوكنا أبدا عليه، وذلك إذا جاء نص عام في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل بعمومه إذا رأينا العلماء اختلفوا فيه، نعمل بعمومه لكن إذا لم يجمعوا على ترك العمل به، لكن هذا نوادر أو لا وجه. إذا كان السلف اختلفوا، المالكي يقول كذا الحنفي يقول كذا، نمشي مع عموم الأدلة إلا إذا أتى دليل يخصصه، فعند ذلك نكون مع المخصص. أما إذا كان عما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقوم أقرأهم واختلف العلماء هنا علينا، الحنفي يمنع والشافعي يمنع إذا كان جمعة إذا كان كذا وهذا يجوز، إذا ماذا نعمل؟ نعمل بعموم قوله يا أم القوم أقرأهم إلا إذا وجدنا وما وجد. فإذا مثل هذه قاعدة مستمرة ثابتة لكل طالب علم أن يأخذها أن يجعلها غصب عينيه، وذلك أن المسائل المختلف فيها ينظر إلى أدلة العموم ويعمل بها، ما لم يأتي مخصص يخرج ذلك العام عن عمومه. قال هذا الذي اختاره المنذر رحمه الله تعالى من جواز إمامة الصبي المميز والمختار لقوة دليله وإمامة عمرو بن سليمة أوضح دليل عليه، وإمامة عمرو بن سليمة أوضح دليل عليه. وأما ما قيل إنه ليس في اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فأجيب بأن إمامته بهم كانت في حال نزول الوحي، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على خطر، ولذا استدل أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله على جواز العزل بمثل ذلك فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، لما سئل جابر وأبو سعيد الخدري عن العزل يجوز أن يعزل الرجل عن زوجته عند إنزال المنية أم لا، فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، معنى ذلك لو كان حراما لنزل القرآن بتحريمه، هذا استدلال قوي استدلال قوي. هنا هذا كان مقر يعني الحي، والحي كان ممر جميع المسلمين الذين يفدون إلى المدينة ويرجعون، ويصلي ذلك الصبي بهؤلاء كلهم ثم يسكت الوحي عليه، هذا أبعد بعيد، فلذلك نقول إمامة العمر يوم قالوا احتاج قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه كان يؤم الناس من دراكم بهذا. نقول الوحي أدرى بهذا الله أعلم به ولا يسكت الوحي عن مثل هذا العام العموم النوادر. نعم قال والشوكاني يقول قال علم الشوكاني رحمه الله وقال قيل إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا في فريضة. من أين له هذا؟ ورد بأن قوله صلوا صلاة كذا في عين كذا يدل على أن ذلك في فريضة. وأيضا قوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم عادكم لا يعتمل غير الفريضة لأن النافلة لا يشرع لها الأذان. ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سليمة روى ذلك روى عنه ذلك الطابي في المعالي. ورد بأن عمرو بن سليمة صحابي مشهور قال في التقريب صحابي صغير نزل البصرة وقد روى ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القدح في الحديث بأن في كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز فهو من الغرائب. وقد ثبت أن الرجال وإيش يجيبون عن هذا؟ هذا قالوا لأنه كان قالت امرأة يا معشر المسلمين غطوا عنا استقارئكم فاشتروا لي قميصا قال فما فرحت بشيء فرح بذلك القميص. هذا صغير هذا. فهذا الحديث قالوا يكشف عورته ويصلي بالناس قالوا هذا ما يصح ما يصح. طيب ماذا تعملون في الصحابة الذين كانوا يعقدون أزورهم على أعناقهم ويسجدون وتنكشف عورتهم من تحت وقالوا لجماعة النساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لأن لا يطلعن على عورات الرجال. إيش ماذا الجواب هذا؟ ما في جواب. إذن يعني هذا أيضا غير صحيح. ونقول الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة أوضح دليل. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى قيام الناس إذا رأوا الإمام قيام الناس إذا رأوا. هذه أيضا مسألة مشكلة تفرقت فيها المذاهب وتفرق الناس. واحد جالس ينتظر إقامة الصلاة واحد ثاني ينتظر لا إله إلا الله واحد ثالث ينتظر قول الإمام الله أكبر واحد آخر يقوم عند بداية الإقامة. هذه يعني متشتت. ومن جملة ما يترتب على ذلك سوء تصوير في الصفوف لأن هذا جالس ينتظر إقامة نهاية الإقامة فإذا قام وربما يكون مقدم مؤخر وإذا قام عندما يعني تدل عليه السنة فتتعدل الصفوف. لأن بعض الأئمة يقول له إذا قال قد قامت الصلاة قام في مصلى وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الله أكبر يعني معناه ما يقول استو على طول. هذا وظيفة الإمام. إذن هذا تشويش وتشويه للصفوف فهذا ما يصح. الراجح الذي تدل على الأدلة أن المأمومين يقومون إذا رأوا الإمام هذا هو الدليل. حتى إن الإمام مالك قال ما صح لدي شيء في هذا وإنما عليه على سبيل الاستطاعة إذا كان كبير السن إذا كان شاب إذا يعني فرق بينها. والحديث الصحيح الصحيحين وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون وهذا أصرح شيء. إذن إذا كان الإمام في المسجد متى يقومون؟ يقومون إذا قام الإمام. وإذا كان الإمام وراء خارج المسجد وخرج من حجرته سواء كان بدأ في وسط الإقامة أو في أوله أو في وسطه يقومون معه لأن مهمته إذا جاء ووقف في الصف سيلتفت منه شمالا لينظر تعديل الصفوف فماذا؟ فتحسن تسوية الصفوف عند ذلك سواء انتهت الإقامة أم لا. فبعد تسوية الصفوف وانتهت الإقامة وقال استو ثم بعد ذلك يكبر وإذا ما في تشويش. أما بعد أن يعني يدخل الإمام في الصلاة هذا يقوم من مجلسه وربما كان متقدم وربما كان متأخر فهذا تشويش وتشويه للصفوف فلا ينبغي. إذن العمدة في ذلك الإمام. المأمومون متى يقومون؟ إذا رأوا الإمام. إذا رأوا الإمام اتجه إلى مصلاه أو خرج من حجرته هذا هو وقت قيامهم ولا يلتفتون إلى قد قامت الصلاة. قال أو لا ما قال لا تعاند بهذا. البعض الأئمة مشدد في هذا يقول لا تقوم إلا إذا سمعت قد قامت الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا علي بن الحجاج السعدي المروزي قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله هو هشام بن الدستوائي وحجاج بن أبي عثمان وحجاج بن أبي عثمان الصواف أبو السلط وقال أبو عثمان الكندي مولاه البصري واسمه أبي ميسرة وكان سالم ثقة حافظ مات سنة 143 الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 12 حديث. ثم قيل غيره الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا هو أصرح شيء. إذا نودي للصلاة معناه الإقامة. إذا نودي للصلاة لا تقوموا حتى ترون. لا يقدر إقامة الصلاة حي على الصلاة ولا غيره. لا إذا خرجت إليكم فقوموا. لماذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه يحب الرفق بأمته بأتباعه. فربما يكون يعرض له عارض بعد نهاية الإقامة ويتأخر في الطريق. فإذا يعني كان خرج إلى المسجد ما في مانع يأتي ويقف ويصلي. أما قبل ذلك مثلا بدأ المقيم الآن يقيم الله أكبر الله أكبر هي الصلاة إلى آخره وتأخر الإمام، إذن صعب وشق على الذين قاموا قبل أن يأتي الإمام. فرفقا بها حتى ترون، لأنه ثبت لديكم في حديث آخر صلى الله عليه وسلم كان يعني اتجه جاء بعد أن أقيمت الصلاة قام رجل فقال يعني فقام معه حتى نام بعض الناس ثم جاء وصلى. إذن مثل هذا يعرض عارض وأخره في الطريق. فلذلك قال حتى تروني خرجت إليكم في روايتي. إذن من حجرتي إذا خرج واقترب لكي يقوم الصفوف لتعديل أي تسوية الصفوف فلا يشق عليه لا تقوموا حتى ترون. وهذا هو الحق، وهذا الحديث في الصحيحين. ومع ذلك الأئمة يختلفون اختلافا عجيبا واسعا. هنا نقول الحديث هذا متفق عليه وقد مضى شرحه وما يتعلق من المسائل برقم كذا وكذا مستوفا فلا حاجة إلى عادة هنا، فإن أردت استفادة فارجع. ولنذكر هنا ما لم يتقدم له ذكر هناك وهو ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله قيام الناس إذا رأوا الإمام. يعلم أنه قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقاموا للصلاة. فقال إمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود. هذا الحديث كان عنده، معنى ذلك إما يعني نسيه أو لم يسمعه إلا بعد ذلك يمكن. قال إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس. إذن قال اجتهادي أن يقوم الناس على قدر الطاقة. فإن منهم الثقيل والخفيف، يعني إذن الثقيل يقوم عند نهاية الإقامة أو كذا ما لا يشك عليه، والخفيف لا بأس. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وأنا نسي أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة رواه منذ، وهذا هو الذي يلتزم كثير من الناس الآن وغيره. وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن مؤذن الله أكبر وجب القيام. وشف القيام من أين؟ إذا قال إمام الله أكبر وجب القيام، المؤذن هو الإمام عليك أن تقوم. وإذا قالت الصفوف، إذن الوجوب يتعلق بأول إقامة على قول هؤلاء، عدلت الصفوف. وإذا وما في التفات ما يقول السوء ما في السنة أن يقول سوء صفوف. وعن أبي جحيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قامت الصلاة كبر الإمام قبل أن ينتهي الأمر. يعني أقوال منتشرة ولا عماد لها، ما في أدلة على هذا، كل اجتهادات. إذن إذا بحثنا الدليل نص صريح جاءنا وثبت لا تقوم حتى تروني، إذن نقف عند هنا. وفي الأخير نلخص ماذا قال ابن مريم معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإذا كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح ابن منذر هذا القول وهو أحق أن يرجح. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، هل له أن يشتغل بها أم لا؟ يجوز، لأنه صلى الله حصل له ذلك، أقيمت الصلاة وخرج يسعى ليصلي بالناس، فعرض له عارض أخره عن ذلك، فهل له ذلك قضاء الحاجة ثم يأتي بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك هل تعاد الإقامة أم لا تعاد؟ ظاهر النصوص ما في إعادة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بالناس. وكثير من الفقهاء يرى إعادة الإقامة إذا طال الفصل، لكن هذا العالم رحمه الله تعالى بسند متصل. أولا قال هذا باب ذكر حديث الدال على الإمام الذي تعرض له الحاجة بعد الإقامة للصلاة ولا بد من التكبير أي هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والجواب أنه يجوز له ذلك، وقيد بقول بعد الإقامة، لأن قبل الإقامة يجوز بالطريق الأولى. أفاده العين سنبي. قال زين بن منير رحمه الله تعالى عند قول بخاري رحمه الله: باب الإمام تعريض له الحاجة، شيخ للنسائي، وقد أخرج حديثا في كتاب الصوم عن محمد بن إسماعيل، واختلفوا هل هو أم محمد بن إسماعيل الطبراني أم غيره، في خلاف، والصحيح أنه صاحب الصحيح البخاري فهو شيخه، ففي كثير من التراجم وافقه، ترجم بما ترجم له البخاري أو بقريب منه. فالبخاري أيضا قال هنا ماذا قال هنا؟ ترجم الإمام تعريض له الحاجة بعد الإقامة، والإمام البخاري يقول باب الإمام تعريض له الحاجة بعد الإقامة، نفس الشيء. خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن مناجاة كانت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، ولو كانت في حاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير صحيح. قال حافظ رحمه الله: وهذا ليس بلازم، وفي غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ أقيمت الصلاة فقال رجل لي حاجة، يعني إذن حاجة للرجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه. إذن هذا هو الراجح، والذي يظهر لأن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام، لأن هذا يتعلق بحقوقه الحاضرين. وبالسنن المنطقة على حدثنا زياد بن أيوب، هذا هو الملقب بدلوية، وكان يغضب منها، ومع ذلك لقبه من الطبقة العاشرة. قال حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن علي، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري من الطبقة الرابعة، قال عن أنس رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي للرجل، أي مناج لرجل، فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، نجي أي مناج لرجل. قال فما قام إلى الصلاة حتى أنا والقوم، طول الليل مناجات معه، بحيث أن القوم الحاضرين بعضهم نام، لا، فدل على أن ذلك جائز، مثل هذا جائز. قال حتى زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم، وهو عند بخاري في الاستئذان، وقع عند إسحاق بن راهويه في مسلم عن أمر الحديث، وعليه كثيرة، لأن الناس ينتظرونه، فإذا جاز للإمام الذي ينتظره الناس فالمأموم من باب أولى، هذا هو الذي يستفاد منه. قال ومن أيضا جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة، إذا كانوا ثلاثة، ومنها جواز الفصل بين الإقامة والإحرام للصلاة إذا كان لحاجة، أما إذا كان غيرهما واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، على الإمام التكبير وجب، إذا قال قد قامت الصلاة ما تنتظر أخيرا، يجب عليك أن تقول الله أكبر ظهر عصر، أن الأهدي النبوي الله المستعان. على كل حال، ومثل الالتفاف مثل هذا يعني لا يجوز. وقال صاحب التلويح رحمه الله: فيه جواز الكلام بعد الإقامة، وإن كان إبراهيم والزهري وتبعهم الحنفيون كرهوا ذلك، حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، وقال مالك إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحبابا. هذه كلها أقوال لا أثارة عليها من الأدلة، فلا ينبغي التفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناجى ذلك الرجل وطال الفصل حتى نأس بعضكم ثم جاء ولم يقل أعيد الإقامة، بل صلى بالناس، فدل على أن الإعادة لا يسرع. قال رحمه الله تعالى: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، هذا هي النبي صلى الله عليه وسلم مشرع تشريع، فهو جاء وفعل هذا الفعل ليستدل به من بعده من أمته أن هذا شيء لا غضاضة فيه ولا إنكار على الإمام، فهذا الأمر واسع. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتقية أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد طبقة العاشرة، قال حدثنا محمد بن حرب، هذا الخولاني حنصي الملقب بالأبرش من الطبقة التاسعة، قال حدثنا عن الزبيدي محمد بن الولي الزبيدي أبو الهذيل حنصي، هذا من أكابر تلامذة الزهري ومن أوثقهم من الطبقة السابعة، قال والوليد وعن الزهري والوليد وليد بن مسلم الدمشقي أبو العباسي تلميذ الأوزاعي، يعني أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس ما كان فخرج علينا ينطف رأسه أن يتقاطر شعر رأسه ماء فاغتسل ونحن صفوفنا منتظرون له فخرج ولكنه مسرع فجاء فصلى بهم أمل لا ينقص من قدر الإمام شيئا وهو أنه جاء وهو جنب فتذكر ذلك ويغتسل وإلى بيت يرجع ويغتسل ثم يعود إلى المسجد ويصلي بالناس. قال رحمه الله تعالى هنا قال وله مصنف في الرواية الآتية من طريق نسعى بن شهاب أقيمت الصلاة فقلنا فأجلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف. هذه الرواية معينة أنه ما دخل في الصلاة فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وصلى. ونحو لمسلم قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة. ومثل برواية البخاري وانتظرنا تكبيره. وفي رواية أبي داود فتحمل هذه الرواية على أن مراد بقول دخل في الصلاة أي أنه قام في مقامه للصلاة هو الأظهر. لكن نقول إيه دخل في الصلاة نرجع نردها إلى الرواية الأخرى أي قارب دخول في الصلاة لأن دخوله هو جنب فهذا بعيد. قال والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه. والمسألة الخامسة وله فوائد كثيرة. المسألة الخامسة وهو من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير طهارة ينتظر حتى يتطهر ويرجع. ومن جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر العبادة لأجل التشريع. ومنها طهارة الماء المستعمل يعني صلى الله رأسه. ومنها جواز فصل بين الإقامة والصلاة إذ قوله فصلى ظاهر بأن الإقامة لم تعد. خامسا في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب. أما هذه المسألة التي صورناها أنه لم يصلي إنما جاء جنوبا وأراد أن يكبر فتذكر ورجع واغتسل إلى آخره ولو صلى. هذه مسألة في آخرها ونلخصها الآن. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنوب فقال الطائفة يعيدوا ولا يعيدون. وهذا أقرب شيء لأنهم صلاتهم ولذلك باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. ترجم بهذا ردا على الحنفية. الحنفية مذهبهم إن إمام صلاة المأموم مرتبط بصلاة الإمام صحة وفسادا فإن فسد فسد وإن نجح نجح هكذا المذهب. لكن يحق لهم أن يقولوا ذلك في نظرنا لأنهم لا يجبون القراءة على المأموم فالإمام متضمن قراءة. فإذا قلنا تصير صلاته آخرون الذين يرون وجوب الفاتحة على المأموم قام كاملة ما بقي شيء ولكنه لإدراك فضيلة الجماعة ارتبط مع الإمام فصح صلاته ولم تصير صلاة الإمام أجر ثوابه. وذاك نسيان يعيد صلاته لأنه على غير طهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. فإذا هذا المذهب أقر طالما ولا يعيد فعل ذلك عمر بن الخطاب فأعاد الصلاة صلاته ولم يعيد من خلفه صلاته. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر فأخرج بالسند عن الشريف الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف مكان هذا فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلاما. هو يغتسل للنظافة لكنه لما كشف عورته وجد احتلام هناك ما يعني رأى احتلاما فقال ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب فاغتسل ثم عاد الصلاة. وأخرج أيضا عن أسود بن يزيد قال كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى بنا ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد صلاته ولم نعيد صلاتنا إلى آخره. المهم هؤلاء يرون عدم الإعادة. وقال الطائفة يعيدوا ويعيدون. ومن روي عن هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى وبالرواية لجميع المقال وهو قول نسيرين والشعبي وحماد بن أبي سلمة والثوري أحب إلينا أن يعيد ويعيدون. قال النعمان وأصحابه يعيد ويعيدون بل في مذهب الحنفية يجب عليه الإبلاغ كل من صلى ورائي صبح فلان جمعة فليعيد صلاته بل يقولون يكتب على باب المسجد إعلان مهم كل من صلى يوم كذا ورائي فعليه إعادة صلاته. هذا واجب عليه وإلا عصره
والآخرون قالوا ما له دخل في هذا، هو يعيد صلاته ولا يعيد. وآخيرا نلخص بماذا مشايخ؟
قال فأما وين؟ قال ابن منذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر إيش، وفي قول ثالث قال هو عطاء صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ قال يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه يعيد هو ولا يعيد. قيل له فصلى بهم جنبا فلم يعلم ولم يعلم حتى فاتت الصلاة، قال فليعيد فليست الجنابة كل. واختلف على مالك والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم وهو جنب، تعمد هذا ما هو معقول هذا. فكان مالك يقول صلاة القوم فاسدة، وكان الشافعي يقول عمد الإمام والنسيان سواء ولا يعاد على القوم، هذا قول طيب، إلا أن الإمام يأثم بالعمد ولا يأثم بالنسيان. الحاصل ماذا؟ قال المنذر رحمه الله تعالى ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخبر أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما قال. وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بين على أن لا إعادة على المأموم لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير في من صلى ورجع، على رواية هذه. قال ولو لم يكن بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين الذي تقدم من عمر وغيره في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قوله. فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعا مقال، فكأن عليا لم يأتي نعانه في هذا شيء لضعف الرواية تضادهما. واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخالف ما روينه عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى في هذا الباب، والنظر مع ذلك دال على ذلك، لأن القوم لما صلوا كما أمروا وأدوا فرضهم ثم اختلف بوجوب الإعادة عليهم لم يجوز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة، وليس هناك حجة. إذن هذا الذي ذهب إليه الحافظ المنذر رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول إن من صلى خلف جنب أو نحو لا إعادة عليه، وهو الصواب عندي، هو الصواب عندي لقوة دليله كما حققه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. وهنا بعض النفيس ذكره بحث طويل يتعلق بهذا. الحاصل إن الراجح وهو مذهب الإمام البخاري وكذلك الظاهر مذهب الإمام النسائي أن صلاة المأموم لا ارتباط له بصلاة الإمام إلا من حيث حصول الثواب، أما من حيث الفساد فلا. فلذلك قال وأخرج البخاري واستدل البخاري على جواز مسألة وهو باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني ما لا عائد على التعليم، وذكر بذلك حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه، استدل بهذا وهذا أوضح دليل. قال خطأ الإمام على نفسه يعود على نفسه ولا يعود على المؤمنين، لأن المؤمنين ماذا نقصهم؟ ما نقصهم شيء، نحن قلنا لهم القراءة واجبة على المأمون فقرأوا وركعوا وسجدوا وسبحوا إلى آخره، إذن ما بقي عليهم شيء، وإنما الإعادة أو اللوم على الإمام فقط. قال رحمه الله تعالى استخلاف الإمام إذا غاب، استخلاف الإمام إذا غاب، يعني هذا باب عقده لجواز استخلاف الإمام إذا غاب، يقول لأحد المأمومين أو لأحد الناس يصلي بالناس لأني سوف أتأخر، جائز هذا. عندك إيه؟ سيارة؟ قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد. أحمد بن عبدة هذا هو الضبي أبو عبد الله البصري في قطر الرومية بالنصر الطبقة العاشرة عن حماد بن زيد، ثم ذكر كلمة معناها، ثم ذكر كلمة القائل، ثم ذكر أحمد بن عبدة الشيخ المصنف والذاكر وحماد بن زيد، ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم أبو حازم سلمة بن دينار التمار العرج قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما كان قتال بين بني عمرو بن عوف، أي مضاربة، ليس قتال هذا إزهاق الروح، إنما معناه تضاربوا بشيء ما، لأن هذه الدنيا يعني نحس بين الناس إذا دخلت فيهم لابد يكون مضاربة وكذا، وإذا ابتعدت الدنيا كلهم أصحاب وكلهم أحباب وكذا. فلما كان هناك شيء يعني أنت أخذت حقي وأنت أخذت حقي فأهل قباء تضارب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأراد أن يصلح بينهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر أي في المدينة، ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال يا بلال إذا حضرت العصر ولم آتي، يعني ذهب بعد الظهر
يسري بينهم. وجلس الخصام ما ينفصل بسرعة، يعني هذا بكذا وهذا يعني يأخذ. فقال له لبلال المؤذن: إذا أذنت ودخل العصر ولم آتي يصلي أبو بكر. هذا هو محل الشاهد، استخلف أبا بكر. فلذلك أبو بكر لما قال له بلال: أقيم الصلاة وصلي بالناس، قال: افعل. طيب، ما في معنى، بما ذلك أنه أمر بذلك. قال: فلما حضرت أذن بلال ثم أقام، فقال لأبي بكر: تقدم. وتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس الصفوع يعني، حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم من حضور النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، كان ولا يلتفت لأحد، فصفق عليه قومه. فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه طرع، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال: إيش؟ أثبت مكانك. فحمد الله عز وجل، وفي رواية قال: فرفع يديه فقال: